الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. نبدأ اعتبارا من هذا الدرس بعون الله تعالى وبالتوكل عليه بدراسة كتاب عظيم المنزلة كثير البركة، وهو كتاب شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام، الذي اعتمده علماء الحوزة العلمية في تنشئة طلاب العلم في مدارج الفقه. هذا كتاب معظم مبارك، جربه جميع علمائنا في هذه العصور المتأخرة، درسوه ودرسوه وشرحوه ودرسوا الخارج على متنه، وهو لإمام الفقهاء المحقق أبي القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن الحلي رضوان الله تعالى عليه، الذي عاش من سنة 602 هجرية إلى سنة 672 هجرية، أي من أواخر العصر العباسي إلى ما بعد ذلك، أي في العصر المغولي. والشيخ أبو القاسم الحلي رحمه الله تعالى عالم شهير عظيم المنزلة، ما بين علمائنا شيخ لطائفتنا، ومنزلته الرفيعة أعرف من أن تعرف، فقد عرفه القاصي والداني، وله قبر ومزار وملجأ لأصحاب الحوائج في مدينة الحلة في شارع سمي باسمه، وهو شارع أبو القاسم. كتب شيخنا أبو القاسم الحلي هذا الكتاب ليكون كالرسالة العملية متنا فقهيا يحتوي على أمهات المسائل الشرعية. وهذا الكتاب حسب ما يقول هو رحمه الله مبني على أقسام أربعة، والقسم الأول يكون في العبادات، وهي 10 كتب. يقسم العبادات إلى 10 كتب، ويبدأ بالأهم فالأهم منها، وأولها كتاب الطهارة، وهكذا بقية الكتب والموضوعات التي أوردها في داخل هذا الكتاب جليل. ويعد هذا الكتاب سفرا شرعيا معتمدا ومعتبرا لدى علماء الطائفة، وكذلك يعتمد عليه في تدريس طلاب العلم في المرحلة الأولى من دراسات الحوزة العلمية المباركة. لذلك نهيب بطلابنا الأعزاء إلى الاهتمام بهذا الكتاب وتقديسه والمطالعة والدرس فيه بعد الوضوء وبعد التوكل على الله وبعد التماس الدعاء من صاحب هذا الكتاب وقراءة الفاتحة له، لكي ننال دعاءه وشفاعته. فإلى روح المحق الحلي الطاهرة نقرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله رب العالمين. يقول المحقق كتابي هذا يحتوي على 4 أقسام. القسم الأول في العبادات نحن نشرع فيها الآن، وهي 10 كتب. الكتاب يعتمد على بعض الأركان، يعني طول. يقول نبدأ بالأهم منها، فالأهم والأول كتاب الطهارة. ويعرف الشيخ الطهارة بأنها اسم لعملية الوضوء أو عملية الغسل أو عملية التيمم، لكن الوضوء والغسل والتيمم الذي يتم على وجه معين لا على كل وجه. أي وجه؟ وجه له تأثير في استباحة الصلاة، يعني في استباحة الدخول في الصلاة، وهذا الوجه هو وجه القربة إلى الله تعالى. إذن الوضوء قربة إلى الله تعالى يسمى بالطهارة، وأيضا الطهارة اسم للغسل الذي يعمل قربة إلى الله تعالى، وهي اسم أيضا للتيمم الذي يؤتى به قرب على هذا الوجه، أي وجه قربة إلى الله تعالى. هذا الغسل أو الوضوء أو التيمم مع نية القربة يؤثر في استباحة الصلاة، واضح؟ يؤثر شرعيا، الشارع يجعل له أثر، وهو أنه يمكنك من الدخول في الصلاة. وإلا لو لم تأتي بالوضوء أو الغسل أو التيمم حسب موضعه على وجه القربة، فإنك لا تتمكن من الدخول في الصلاة من ناحية شرعية، يعني تعد صلاتك حينئذ لغوا وباطلا. ثم إنه يقول إن الوضوء منه ما هو واجب ومنه ما هو ندب، يعني مستحب، وكذا الغسل منه الواجب ومنه الندب، والتيمم كذلك. فالوضوء الواجب هو ما كان لصلاة واجبة، حينما يدخل وقت الصلاة الواجبة وتتوضأ لها فهذا وضوءك واجب شرعا، أو طواف واجب حينما تريد أن تطوف بالبيت الحرام طوافا واجبا، طواف الحج أو العمرة، فإن هذا الوضوء الذي هو مقدمة للطواف واجب أيضا شرعا. وكذلك لو وجب عليك لمس كتابة القرآن، كأن تصلح كتابة القرآن فيها مثلا خطأ طبعي بالطباعة، أو نذرت أن تلمس كتابة القرآن تبركا، حينئذ يجب عليك أن تفي بالنذر وتلمس كتابة القرآن. إذا وجب عليك لمس كتابة القرآن، حينئذ يكون الوضوء عليك واجبا أيضا. وهناك أنواع كثيرة وموارد كثيرة للوضوء المستحب أيضا، قد نأتي على ذكرها في باب الوضوء. كذلك الغسل منهما يكون واجبا ومنهما يكون مستحبا ندبا. الغسل الواجب أيضا لصلاة واجبة، هناك أغسال واجبة للصلاة الواجبة كغسل الجنابة مثلا، فهو واجب للدخول في الصلاة إذا دخل وقت الصلاة وأنت مجنب وجب عليك الغسل، وكذا للطواف الواجب كما بينا، أو للمس كتابة القرآن إذا وجبت كما بينا تجب بنذر وعهد أو يمين، أو لإصلاح كتابته، حينئذ يجب عليك الغسل إذا كنت محدثا بالحدث الأكبر. وكذا لدخول المساجد، يجب ألا تدخل إلى المسجد إلا وقد اغتسلت من الحدث الأكبر، وكذا لقراءة سور العزائم. إذا وجب عليك قراءة سورة العزائم، وإذا وجب عليك طبعا حتى الدخول في المسجد، إذا عليك الدخول بالمسجد يجب عليك الغسل كأن نذرت الدخول في المسجد، حين تنتفي بنذرك وجوبا وتدخل، لكن قبل ذلك يجب عليك أن تغتسل. وكذا إذا وجب عليك قراءة العزائم بنذر مثلا، فأيضا إذا كنت محدثا بالأكبر وجب عليك أن تغتسل من الحدث الأكبر، يعني من الجنابة مثلا. كذلك يجب الغسل للصوم، لصوم نهار رمضان، إذا بقي لطلوع الفجر مقدار. طبعا انت اذا اجنبت في اول الليل لا يجب عليك الغسل، لكن متى يجب عليك الغسل؟ حينما يبقى مقدار قليل من الوقت لكي يطلع الفجر، يعني بعد مثلا ربع ساعة يطلع الفجر يجب ان تصوم. اذا في هذه الربع ساعة يجب عليك الغسل اذا كنت محدثا بالاكبر يعني مجنبا مثلا. وكذا المستحاضة بالقليل، بالاستحاضة المتوسطة او الاستحاضة الكثيرة على تفصيل سيأتي، ايضا عليها ان تغتسل، واضح، غسل الاستحاضة قبل دخول نهار رمضان لكي تصوم. وهناك اغسال مندوبة نأتي على ذكرها ان شاء الله في محلها. والتيمم ايضا منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب. الواجب من التيمم ما كان لصلاة واجبة عند تضيق وقتها، يتضيق وقت الصلاة، يعني مثلا صلاة الظهر او العصر بعدك ما مصليها، وبعد فقط 5 دقائق وتغيب الشمس ويذهب وقت الظهر والعصر، في هذه 5 دقائق لا تستطيع ان تحصل على الماء لبعده مثلا، لعدم وجوده في تلك المنطقة او المكان الذي انت فيه، حينئذ يجب عليك ان تتيمم. وكذا يجب التيمم اذا كنت في المسجد الحرام في مكة او المسجد النبوي في المدينة، وانت في داخل المسجد اجنبت، مثلا نمت فاستحلمت واجنبت، فيجب عليك ان تتيمم لكي تخرج من هذين المسجدين. لا يجوز ان تخرج وانت مجنب، تخرج وانت متيمم، تعتبر حينئذ متطهر مؤقتا. وهناك موارد للتيمم المندوب نذكرها في محلها. كذلك الطهارة، يعني الغسل او الوضوء او التيمم، يمكن ان يجب ايضا بنذر وشبهه. انت تنذر ان تتوضأ، تحلف، شبه النذر الحلف مثل اليمين، تحلف ان تغتسل، خب تغتسل، تفي بحلفك او بنذرك. هذا المقدار نقرأه. بعد ان يذكر المصنف مقدمة قصيرة يحمد الله ويثني عليه فيها ويشهد بالشهادتين ويصلي على النبي وآله، بعد ذلك يقول ان بعض الاخوان طلب مني ان اكتب كتابا فيه مسائل الحلال والحرام، وانا لبيت له طلبه وكتبت هذا الكتاب. قال وهو مبني على اقسام 4. القسم الاول في العبادات، وهي 10 كتب، ونبدأ بالاهم منها. فالاهم صفحة 2 شرح البقال، انظر عدة شروح للشرائع اللي ندرس عليها احنا، شرح البقال او تحقيق البقال عبد الحسين محمد علي بقال، نشر مؤسسة المعارف الاسلامية، الطبعة الاولى 1415، المطبعة دانش، واضح. هذا الكتاب المكون من 4 اجزاء، كل جزء على حدة، مكون من 4 اجزاء. قال ونبدأ بالأهم منها. فالأهم الصفحة 4 كتاب الطهارة، صفحة 4 من الجزء الأول. قال الطهارة اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم. عملية الوضوء ما إلها اسم؟ إلها اسم، إلها اسم الطهارة. عملية الغسل إلها اسم وهو الطهارة، اسم شرعي. التيمم إلها اسم وهو اسم الطهارة، لكن الوضوء أو الغسل أو التيمم على وجه معين، لا على كل وجه، لا كيفما اتفق، وهو وجه القربة، على وجه له تأثير هذا وجه القربة في استباحة الصلاة، وإلا لا يمكن الدخول شرعا في الصلاة بدون الوضوء الشرعي على وجه القربة. قال وكل واحد منها ينقسم إلى واجب وندب. فالواجب من الوضوء ما كان لصلاة واجبة، ما كان لصلاة واجبة. الصلاة إذا وجبت ودخل وقتها يجب الوضوء. ولذلك اخواني قبل دخول وقت الصلاة يعني قبل الظهر الضحى احنا نريد نتوضى لصلاة الظهر. كيف نتوضى؟ نتوضى قربة الى الله تعالى، لان الوضوء مستحب في نفسه، لا اننا نتوضا لاجل صلاة الظهر. الظهر لا يجب الوضوء لها الا اذا دخل وقتها، فلذلك وضوء لصلاة الظهر يجب ان يكون بعد دخول الظهر بعد الزوال. اما قبل ذلك فنتوضا قربة الى الله تعالى، لا بعنوان انه وضوء لصلاة الظهر مقدمة لصلاة الظهر. وحينئذ اذا توضأنا قربة الى الله تعالى وبقينا على وضوء الى ما بعد الزوال، جاز لنا ان نصلي بذلك الوضوء دون ان نحدث وضوءا اخر. اذا فالوضوء الواجب ما كان لصلاة واجبة، اذا وجبت الصلاة ودخل وقتها يجب الوضوء لها حينئذ، او طواف واجب، الطواف بالبيت الحرام بالكعبة ايضا اذا وجب، لا انه مستحب، لا وجب كأن يكون طواف الحج الواجب ماذا؟ لانه طواف مستحب، اذا كان طوافا واجبا وجب له الوضوء، او لمس كتابة القرآن ان وجبت. اذا وجب عليك مس كتابة القرآن كأن نذرت نذرا انك تمس كتابة القرآن، او حلفت حلفا انك تمس كتابة القرآن، حينئذ يجب عليك ان تمسها لانك حلفت، وحينئذ يجب عليك الوضوء قبل ذلك. قال والمندوب ما عداه، والمستحب من الوضوء ما عدا هذه الموارد التي سيأتي ذكرها في باب الوضوء. قال والواجب من الغسل ما كان لأحد الأمور الثلاثة المذكورة سابقا في الوضوء. أيضا يجب الغسل لصلاة واجبة، اجت عليك دخل عليك الزوال وأنت مجنب، يجب عليك حينئذ أن تغتسل حتى تتمكن من صلاة الظهر، أو لطواف واجب، إذا وجب عليك الطواف في الحج أيضا يجب عليك أن تغتسل إذا مجنبا مثلا أو محدثا بالحدث الأكبر، أو لمس كتابة القرآن إن وجب. كذلك إذا وجب عليك مس قراءة كتابة القرآن بنذر أو يمين ونحوه، يجب عليك إن كنت محدثا بالأكبر يعني مجنبا مثلا، وجب عليك الغسل قبل مس كتابة القرآن. كيفية الغسل ستأتي. قال أو لدخول المساجد، لأحد الأمور الثلاثة، أو لدخول المساجد إن وجب عليك الدخول إلى المسجد، وإلا إذا كنت أنت مجنب ماذا تعمل بالدخول إلى المسجد؟ لكن لو وجب بيمين مثلا، حلفت أنك تدخل المسجد في الساعة الرابعة عصرا، لكن في الساعة الرابعة عصرا اتفق أنك كنت مجنبا، فيجب عليك أن تغتسل ثم تدخل المسجد، أو لقراءة العزائم. كذلك إذا أردت أن تقرأ سورة من سور العزائم إذا وجب عليك القراءة فإنه يجب عليك الغسل. واضح؟ يجب عليك الغسل إن كنت محدثا بحدث يوجب الغسل وهو الحدث الأكبر كالجنابة مثلا. قال إن وجب، يعني إن وجب دخول المساجد عليك فيجب عليك الغسل، أو وجبت قراءة العزائم عليك فيجب عليك الغسل أيضا. واضح؟ طبعا إذا كنت محدثا بحدث يوجب الغسل، وإلا إذا أنا ما محدث أستطيع أن أقرأ العزائم دون أن أغتسل، إنما يجب الغسل إذا كنت مجنبا مثلا، إذا كنت قد مسست الميت مثلا، هذا الحدث الأكبر، إذا كنت محدثا بالحدث الأكبر كأن كنت قد مسست الميت أو أجنبت مثلا ثم وجبت عليك العزائم أو وجب عليك دخول المساجد، حينئذ يجب عليك الغسل. قال وقد يجب، يعني الغسل، إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يومه، كأن يكون يوم رمضان أو يوم قضاء شهر رمضان، أو يوم كنت حلفت أن الصوم ذاك اليوم، واضح؟ أو انذرت أن الصوم ذاك اليوم، خلاصة ذاك اليوم يجب أن تصومه. إذا بقي لطلوع الفجر من يوم يجب صومه، ماذا بقي؟ بقدر ما يغتسل الجنب. بقي وقت تستطيع فقط أن تغتسل فيه، وبعد ذلك يأتي الفجر، يطلع الفجر، حينئذ يجب أن تنوي الصيام. حينئذ إذا بقي فقط هذا المقدار من الوقت وأنت مجنب مثلا، يجب عليك أن تغتنم هذه الفرصة وتغتسل وجوبا، لكي تستطيع أن تدخل في الصيام الواجب. واضح؟ قال ولصوم المستحاضة إذا غمس دمها القطنة. المستحاضة إذا أدخلت القطنة في فرجها وغمست بالدم فهذه استحاضة متوسطة، يجب الغسل لها قبل صلاة الفجر. وكذلك إذا أدخلت القطنة والدم غمس القطنة وخرج أيضا منها وصار يقطر من القطنة فهذه استحاضة كثيرة أيضا يجب لها الغسل. فلذلك المستحاضة إذا أرادت أن تصوم يجب عليها أن تغتسل غسل الاستحاضة. واضح؟ الاستحاضة المتوسطة والاستحاضة الكثيرة. قال ولصوم المستحاضة أيضا يجب الغسل إذا غمس دمها القطنة. أما إذا كان دمها قليلا لا يغمس القطنة، فقط يلوث أول القطنة مقدم القطنة، فهذه استحاضة قليلة لا يجب فيها الغسل كما سيأتي ذكرها في محلها. قال والمندوب يعني المستحب من الأغسال ما عدا ما ذكرناه، وسيأتي ذكره إن شاء الله في باب الغسل. قال والواجب من التيمم ما لصلاة واجبة قد تضيق وقتها. تتيمم وجوبا إذا عندك صلاة واجبة وقد تضيق وقتها ولم تجد الماء، حينئذ يجب التيمم. وكذا للجنب في أحد المسجدين النبوي أو الحرام، هو نايم بالمسجد النبوي مثل وأجنب، فيجب عليه أن يتيمم ويخرج. قال ليخرج به، يعني ليخرج من المسجدين به بهذا التيمم، هذا وجوب. قال والمندوب ما عداه أيضا يأتي ذكره في باب التيمم. قال وقد تجب الطهارة يعني الوضوء أو الغسل أو التيمم، هذا معنى الطهارة، بنذر وشبهه يعني باليمين والعهد الشرعي أيضا تجب الطهارة. أنت تحلف يمين أنك تتطهر في الساعة الرابعة، تأتي الساعة الرابعة يجب أن تتطهر، يعني تتوضأ أو تغتسل أو تتيمم. قال وهذا الكتاب يعتمد على أربعة أركان. قلنا الكتاب كل أربعة أقسام، القسم الأول بالعبادات، العبادات عشر كتب، الكتاب الأول الطهارة. كتاب الطهارة يعتمد على أربعة أركان. الركن الأول في المياه، أحكام المياه، وفيه أطراف، إنه بالركن فيه أطراف. الأول الطرف الأول، سميها أطراف أنت تسميها فصول مو مهم، في الماء المطلق. ما هو الماء المطلق وما هي أحكامه؟ الماء المطلق هو هذا الماء العادي الذي لم يعتصر من شيء ولم يخلط معه شيء بحيث يذهب اسم الماء عنه. بعبارة أخرى، مرة نرى سائل الماء ونقول هذا ماء، ونطلق الكلمة إطلاقا بحيث لا نقيدها بإضافة، يعني لا نجعل لها مضاف إليه كما درست معنى المضاف إليه في النحو. ومرة نرى سائل الماء لكن لا نقول هذا ماء، وإنما نأتي بمضاف إليه ونجعل الماء مضاف، فنقول ماء هذا ماء الرمان، ماء مضاف والرمان مضاف إليه. ماء الرمان نسميه الماء المضاف. أما الماء الذي هو ماء عادي، هذا الموجود في البحر أو في النهر أو في الحنفية، هذا لا نقول عليه ماء كذا ماء كذا، لا نأتي له بمضاف إليه، إنما نطلق اسمه إطلاقا بلا تقييد، بلا تقييد بكلمة الرمان أو الليمون أو غير ذلك، بل يستحق إطلاق اسم الماء عليه من دون تقييد بإضافة ما. واضح؟ بخلاف مثلا ماء الرمان، ماء الرمان لا يمكن أن نسميه ماء ونسكت. هل تستطيع أن تقول على ماء الرمان شربت الماء؟ لا، تقول شربت ماء الرمان، تجعل له مضاف إليه وهو كلمة الرمان. هذا معنى الماء المطلق ومعنى الماء المضاف الذي سيأتي، يعني معنى المصطلح. والماء المطلق طاهر مزيل للحدث. الحدث يعني هو النجاسة الحكمية، يعني هو محكوم عليه بالنجاسة، لا أنه نجاسة عينية، يعني ليس له جسم معين نجس. مثلا حدث النوم، حدث النوم هذا حدث، لكن النوم هل له جرم؟ هل له جسم؟ هل له عين؟ كلا. مثلا حدث خروج الريح، هذا ليس له جسم، يعني أنت تتوضأ بالماء لإزالة حدث الريح، خروج الريح ليس له أثر يتركه في الجسم، واضح؟ أو أنت تغتسل لحدث الجنابة، بالماء تغتسل، الجنابة ليست لها وجود عيني، إنما الجنابة هي حكم، نجاسة حكمية، حكم الشارع بأن النجاسة، بأن الجنابة تنجس البدن وإن لم يكن للجنابة أثر. طبعا الجنابة غير المني، المني خبث كما سيأتي توضيحه، لكن نفس الجنابة لو فرضنا أزلت الخبث، أزلت المني بالماء، تبقى نجسا. أي نجس؟ نجاسة الحدث الأكبر، فلا يجوز لك الدخول في الصلاة ولا في المساجد، بل يجب أن تغتسل. الماء مزيل للحدث، يعني للنجاسة الحكمية، وكذا للخبث، يعني النجاسة العينية التي لها عين، لها جرم، لها جسم، لها وجود خارجي، واضح؟ كالبول، ثوبك يتلطخ بالبول أو الخر أو الدم، هذه نجاسة عينية تسمى بالخبث. والفرق الآخر بين الحدث والخبث أن الحدث يزال بالماء مع الاحتياج إلى نية القربة، والخبث يغسل ويزال بالماء أيضا لكن بدون الحاجة إلى نية القربة، واضح؟ إذن الحدث مثل حدث النوم، حدث الجنابة، حدث مس الميت، هذا كل حدث يحتاج إلى الماء لإزالته، والخبث مثل القضايا العينية التي لها وجود جسمي كالبول والدم والمني والخمر وما إلى ذلك. والماء المطلق يزيل هذين النوعين من النجاسة. وأيضا الماء المطلق ينقسم إلى جاري وهو مثل ماء النهر، ومحقون يعني محبوس وهو ماء الخزانات، وماء البئر وهو واضح. ونحن في هذا الركن أو في هذا الطرف سندرس الماء الجاري وحكمه الشرعي، كيف يتنجس وكيف يطهر، وكذلك الماء المحقون كيف يتأثر بالنجاسة، يعني يتنجس وكيف انطهره، وماء البئر كيف يتنجس وكيف انطهره. أنا إذا أردت أن أشرح لكم هذا قبل القراءة فسيكون من التكرار الممل والمضيع للوقت، لذلك بعد هذه الخلاصة وهذا التعريف نحن سنشرع في القراءة مع الشرح. قال الأول، يعني الطرف الأول في الماء المطلق، وهو الماء المطلق كل ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه فقط، أي نطلق اسم الماء عليه إطلاقا، نقول هذا ماء، هذا معنى الإطلاق، هذا ماء، دون أن نقيده بقيد آخر. ما نقول ماء الرمان، ماء النهر، هل نقول عليه ماء الرمان؟ لا، نقول عليه ماء فقط، أطلقنا عليه الاسم إطلاقا ولم نقيد اسمه بقيد آخر، قلنا الماء بلا قيد. ما يستحق إطلاق اسم الماء عليه من غير إضافة، بدون مضاف إليه، ماء الرماني، الرمان مضاف إليه، لا، من غير إضافة، إذا أطلقنا عليه اسم الماء من غير إضافة فهو الماء المطلق. قال وكله طاهر مزيل للحدث، قلت لك النجاسة الحكمية ما إلها جسم، والخبث النجاسة العينية التي لها عين، يعني لها جسم، لها وجود خارجي تستطيع أن تلمسها أو تراها. أما الحدث مثل حدث النوم لا يلمس ولا يرى، حدث مس الميت، إذا أنت مسيت مس الميت تكون قد تنجست، لكن النجاسة لا ترى على جسمك، وإنما يحكم عليك بالنجاسة، لا أنه توجد نجاسة على جسمك، واضح؟ قال وباعتبار وقوع النجاسة فيه، يعني حينما ندرس وهو قد وقعت النجاسة فيه، ينقسم إلى جاري الجاري حينما تقع النجاسة فيه ما هو حكمه وكيف يطهر، ومحقون يعني مخزون بالخزانات وماء البئر. أما الجاري فلا ينجس إلا باستيلاء النجاسة على أحد أوصافه، يعني إلا إذا النجاسة استولت وغيرت واحد من أوصافه. شنو الأوصاف؟ والطعم والرائحة. إذا وقعت نجاسة في الماء الجاري ما يتنجس إلا إذا غيرت لونه بلون النجاسة، أو غيرت طعمه بطعم النجاسة، أو غيرت رائحته، يعني نجاسة كثيرة بحيث غيرت رائحة الماء الجاري، حينئذ يصبح الماء الجاري نجسا. مثلا عندك نهر عرضه متر وهو جاري، لكن الذبي اللوري كامل تنكر كامل من البول او الخرء، حينئذ حتما راح تتغير اوصافه، لون او طعم او رائحة، واحد منهن او كل اوصافه حتما يتغيرا ويصير بلون النجاسة او بطعم النجاسة او برائحة النجاسة. الان عرفنا كيف يتنجس الماء الجاري اذا استولت عليه النجاسة، يعني كثرت بحيث سيطرت على اوصافه وغيرت اوصافه. الان كيف يطهر الماء الجاري؟ هل نستطيع ان نطهر الماء الجاري؟ قال ويطهر بكثرة الماء الطاهر عليه متدافعا. يطهر ماء النهر الجاري حينما يأتي اليه ماء كثير اخر يبقى يجري، طبعا يتدافع عليه الماء، يتدافع عليه الماء يجي من الشط عليه ماء على هذا النهر الصغير حتى يزول التغير، حتى يزول تغيره. حينئذ يأتيه ماء كثير حتى يذهب لون النجاسة او طعم النجاسة او رائحة النجاسة تذهب، ويرجع ماء طبيعيا ليس فيه اثر للنجاسة، حينئذ يطهر. فاذا لا نقدر له مقدارا من الماء، لا، نفتح عليه ماء الشط ويأتي عليه ماء الشط يأتي عليه او ماء البحر حتى تزول اوصاف النجاسة، اذا زالت اوصاف النجاسة يرجع طاهرا. قال ويلحق بحكمه، بحكم الماء الجاري، ماء الحمام اذا كانت له مادة، يعني اذا كان ممدودا بالماء. واضح؟ ماء الحمام المقصود به الخزان من الماء. خزان من الماء يوضع في الحمام وتوجد له مادة تمده بالماء، مثلا ماء الحنفية. حنفية تمد خزان الحمام بالماء، حينئذ هذا الخزان، خزان الماء في الحمام، يعتبر كالماء الجاري، لأنه توجد حنفية تمده، مادة يعني حنفية تمده بالماء. واضح؟ أو نهر يصب في ذلك الخزان، لو نفرض يمده بالماء، هذا حينئذ كلما نأخذ من الخزان ماء يأتي ماء ويعوضه من الحنفية، فكأن خزان الماء بحكم الماء الجاري بحكم النهر. هذا أيضا لا ينجس إلا إذا سقطت فيه نجاسة كثيرة بحيث تغير أحد أوصافه، اللون أو الطعم أو الرائحة. وأيضا كيف نطهره إذا تغيرت أوصافه؟ بأن نسكب عليه الماء من المادة من الحنفية بمقدار كثير حتى تزول أوصاف النجاسة. ولذلك قال ويلحق بحكمه، بحكم الجاري، ماء الحمام إذا كان له مادة، وقد وضحت معناها. قال ولو مازجه طاهر فغيره. الآن نرجع، ماء الجاري، الماء الجاري أو ماء خزان الحمام إذا كان طاهرا ولكن أسقطنا فيه جسما كيميائيا صبغ مثلا فغير لونه أو غير طعمه أو غير رائحته، أو لا لم نسقط فيه جسما، إنما الماء الطاهر، الماء الجاري أو ماء الحمام تغير قبل نفسه، رائحته تغيرت صار بي رائحة عجيبة، أو طعمه تغير صار بي طعم عجيب، هل يبقى مطهرا؟ يعني أستطيع أن أتطهر به من الجنابة أو من البول أو لا؟ يقول الجواب إذا بقي يطلق عليه اسم الماء، يعني بقي ماء مطلقا فهو مطهر. وأما إذا أصبح ماء مضافا، يعني أسقطنا فيه جسم مثلا صبغ واصبح ماء لا يطلق عليه اسم الماء وانما يقال ماء الصبغ، واضح؟ ماء الصبغ صار، واضح؟ او اسقطنا فيه مثلا نفط مثلا وصار ماء مخلوط بالنفط، ما يسمى ماء فقط، ماء مخلوط بالنفط، واضح؟ حينئذ لا يكون مطهرا. صحيح هو طاهر لكنه ليس مطهر، لا استطيع ان اغسل به البول او اغسل به الجنابة، واضح؟ ولذلك قال ولو مازجه طاهر، يعني جسم طاهر، فغيره، غير احد اوصافه، غير لونه او طعمه او رائحته، او تغير من قبل نفسه، لم يمازجه جسم طاهر، تغير الماء من قبل نفسه، لم يخرج عن كونه مطهرا، يبقى مطهر، مو فقط طاهر بل مطهر. لكن شنو؟ ما دام اطلاق الاسم باقيا عليه، اذا اطلاق اسم الماء باقي عليه، اما اذا لم نستطع ان نطلق عليه اسم الماء بل صار شيئا اخر، واضح؟ كأن سكبنا فيه مثلا ماء ورد كثير فصار ما يسمى ماي، صار يسمى ماي الورد، حينئذ ليس مطهرا. نعم هو طاهر لكنه ليس مطهرا. هذا حكم الماء الجاري كيف ينجس؟ قلنا باستيلاء النجاسة على احد اوصافه. كيف يطهر؟ باضافة الكثير عليه حتى يزول التغير. هذا الماء الجاري، هذا حكمه. الان الماء المحقون، يعني الخزان من الماء، فالخزان من الماء لو يبلغ الكر، لو يكون اقل من الكر، واضح؟ لو يبلغ الكر، الكر مقداره ثلاث اشبار ونصف في كل ضلع من اضلاعه، كل ضلع من اضلاعه طوله ثلاثة اشبار ونصف، خزان كل ضلع من اضلاعه يساوي ثلاثة اشبار ونصف، نصف الشبر، هذا كر. اذا كان كر فانه لا ينجس اذا لاقته النجاسة ابدا، اذا كان كر لا ينجس اذا لاقته النجاسة. لكن اذا كانت نجاسة بحيث غيرت احد اوصاف الماء الكر، يعني غيرت لونه او طعمه او رائحته، فانه ينجس. اما كيف نطهره؟ نطهره بإلقاء كر عليه، فإن زالت أوصاف النجاسة، الطعم أو اللون أو الرائحة، صار طاهرا، وإن لم تزل سكبنا عليه كرا ثانيا، وهكذا حتى تزول أوصاف النجاسة. هذا إذا كان كر. إذن الماء الكر لا ينجس إذا سقطت فيه قطرة صغيرة جدا من البول، لا ينجس. لكن إذا سقط فيه بول كثير بحيث ما الكر تغير لونه، صار بلون النجاسة، بلون البول، او طعمه بطعم البول، او رائحته صارت رائحة بول، حينئذ ينجس. وكيف يطهر؟ بان نلقي عليه كرا كاملا، اذا زالت اوصاف النجاسة فطهر، اذا ما زالت نلقي عليه كرا اخرا. هذا اذا كان كر الماء المحقون. اما اذا كان دون الكر اقل، فانه طبعا ينجس بمجرد ملاقات النجاسة له، وان لم يتغير تتغير اوصافه باوصاف النجاسة. اما كيف نطهره؟ ايضا نلقي عليه كرا كاملا، واضح؟ نسكب عليه كرا كاملا، لكن دفعة، مو بالطاسة او القدح نشيل شوية شوية ماي وندير عليه، لا، نأتي بخزان فيه كر من الماء ونسكبه دفعة عرفية في على ذلك الماء النجس الذي هو اقل من كر، حينئذ يطهر، واضح؟ قال واما المحقون يعني المخزون فما كان منه دون الكر، اقل من كر، يعني في خزان طول كل ضلع من اضلاعه اقل من ثلاثة اشبار ونصف، فانه ينجس بملاقات النجاسة وان كانت قليلة، واضح؟ وان لم تغير احد اوصافه، ما غيرت لكن هو ينجس ويطهر. هذا كيفية نجاسة الماء القليل. الماء القليل يعني الاقل من كر ينجس بمجرد ملاقات النجاسة. اما كيفية تطهيره؟ قال ويطهر بإلقاء كر عليه فما زاد، تريد اكثر من كر دير، بس كر واحد يكفي، دفعة، يعني دفعة واحدة، لا اننا نجيب لنا مثلا طاسة او قدح ونغرف من الماء الطاهر الكر ونسكب بالماء القليل النجس الى ان ندير عليها كر كامل. لا كون نسكب عليها كر دفعة واحدة. واضح؟ قال ولا يطهر، من هو؟ الماء القليل الاقل من كر اذا تنجس لا يطهر باتمامه كران، بان ما ندير عليها كر كامل، وانما هو نص كر مثلا الماء النجس نسكب عليها نص كر اخر حتى يتم كر كامل، لا هذا ما يطهر على الاظهر من الادلة. هذا اذا كان ماء قليل يعني اقل من كر. اما الماء الكثير الذي كر، الكر يسموه ماء كثير والاقل من الكر يسمون قليل، وما كان منه كرا فصاعدا او اكثر من كر لا ينجس بملاقاة النجاسة الا ان تغير النجاسة احد اوصافه لون او طعم او رائحته، يصير من لون وطعم ورائحة النجاسة. هذا في كيفية نجاسة الكر، انه ما ينجس بمجرد الملاقاة، اذا تقع قطرة واحدة من البول في الكر لا ينجس الا اذا تغير بلون البول او طعم البول او رائحة البول. قالوا هذا كيفية نجاسته، كيفية طهارته. ويطهر الكر الكثير يعني بإلقاء كر عليه، فكر يعني نلقي عليه كرا من الماء الطاهر، إن زال التغير فهو طاهر، إن لم يزل فكر آخر نسكب عليه، إن زال التغير فهو طاهر، إن لم يزل بقيت أوصاف النجاسة في الماء نسكب كر آخر. يقول وهكذا حتى يزول التغير، واضح؟ حتى يزول لون النجاسة أو طعم النجاسة أو رائحة النجاسة. قال ولا يطهر بزوال التغير من نفسه، لو فرضنا هذا الكر الذي تغير بأوصاف النجاسة طعمه طعم النجاسة صار، لو فرضنا أن هذا الطعم زال من نفسه وحده تركناه زال، هل يطهر؟ الجواب لا يطهر، ولا بتصفيق الرياح تضربه الرياح ويذهب مثلا رائحة النجاسة تذهب، هل يطهر الماء الكر النجس؟ لا يطهر، ولا بوقوع أجسام طاهرة فيه تزيل عنه التغير. لو فرضنا كر نجس وفيه لون أو طعم النجاسة، نجعل فيه جسما كيميائيا يزيل ذلك اللون أو ذلك الطعم، هل يطهر الماء الكر؟ لا يطهر أبدا، إلا إذا ألقينا عليه كرا فصاعدا كما بينا. الآن مقدار الكر، والكر 1200 رطل بالعراقي، بالرطل العراقي، هذا وزنه على الأظهر من الأدلة، أو ما كان كل واحد من طوله وعرضه وعمقه، كل واحد من أضلاعه 3 أشبار ونصف، واضح؟ 3 أشبار ونصف، يعني بعضهم طلعها بالمتر بنظام المتر، قال الكر هو مكعب طول كل ضلع من أضلاعه 72 سنتيمتر و 15 مليمتر تقريبا. قال ويستوي في هذا الحكم مياه الغدران، الغدير يعني الحوض من الماء في البستان، إذا كان بمقدار كر يعتبر كر بحكم الكر، أيضا لا ينجس بمجرد الملاقاة للنجاسة، بل ينجس إذا تغير وصفه بوصف النجاسة. والحياض والأواني التي تعد لخزن المياه على الأظهار، هذه كلها تعتبر من الكر، واضح؟ كلها تعتبر كر إذا احتوت على هذا المقدار المذكور من الماء. قال وأما ماء البئر، ماء البئر النوع الثالث من المياه هو ماء البئر، درسنا الجاري والمحقون، بعد عدنا ماء البئر، فيه كلام خاص مفصل نأتي على ذكره في درس لاحق إن شاء الله. فالحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.